السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية بقاء المواجهة مع الاستكبار العالمي حية في أذهان قوات التعبئة الشعبية. نتنياهو يوقع اتفاقا ائتلافيا مع حزب يميني متطرف بزعامة بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة. والاحتلال الأمريكي يعترف بتعرض قاعدته بالشداد في سوريا لهجوم صاروخي. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية بقاء المواجهة مع الاستكبار العالمي حية في أذهان وسلوك قوات التعبئة الشعبية. وقال سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمته في حشد كبير من التعبوين بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية أن مشكلتنا مع أمريكا لا تحل بالتفاوض، منتقدا المقولات الداعية إلى حلها لوقف أعمال الشغب. وأضاف سماحته: يجب التصدي لكل مثير الشغب في الداخل، لكن مجال المعركة أوسع بكثير، لافتا إلى أن استهداف سوريا والعراق ولبنان وبلدان أخرى كان بهدف ضرب العمق الاستراتيجي لإيران. وأشاد بالدور الكبير الذي نهضت به التعبئة ليس فقط على مستوى القتال، وإنما في إرساء ثقافة قوامها التضحية والعمل الدؤوب الذي لا يخالطه التعب. للمزيد حول تصريحات سماحة آية الله السيد علي الخامنئي نستمع للتقرير التالي.
مشكلة الولايات المتحدة مع إيران لا حل لها بالتفاوض، وإنما بالتنازل عن الخطوط الحمراء. هذا ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله حجدا من قوة التعبئة.
إذا تريدون أن تحل مشكلتكم مع أمريكا لابد أن تفعلوا ذلك، أن تواصلوا تقديم التنازلات، أن تحبسوا أنفسكم وراء حدودكم، أن تكون أيديكم خالية، أن توقفوا الصناعات الدفاعية. هذا ما تريده أمريكا. لا يوجد إيراني غيور مستعد لأن يقدم هذه التنازلات.
موقف دلل عليه قائد الثورة بعدم التزام واشنطن بأي من تعهداتها مع إيران خلال العقود الماضية وحياكتها للمؤامرات ضدها، ومن بين هذه المؤامرات إسقاط حكومات 6 دول هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال لإضعاف إيران بعد أن تأكدوا أنهم غير قادرين على مواجهتها.
مواجهة إيران أمر صعب، يدركون قوة الثورة الإسلامية، شاهدوا عمق الثورة الاستراتيجي في دول المنطقة، لذلك توصلوا إلى فكرة أنه قبل مهاجمة إيران يجب التوجه نحو المكان الذي يعتبر العمق الاستراتيجي لإيران، الدول التي لديها ارتباط بالجمهورية الإسلامية بشكل أو بآخر وشلها. هذا مخطط كشفه الأمريكيون أنفسهم.
مؤامرات أفشلتها إيران، ولذلك يحاول الأعداء إضعافها من خلال إدخالها في دوامة التفاوض.
هنا تفهمون سبب إصرار العدو على الاتفاق النووي الثاني والاتفاق النووي الثالث. الاتفاق الثاني يعني أن إيران لابد أن تخرج من المنطقة بشكل كامل، أن تتنازل عن وجودها في المنطقة. الاتفاق الثالث يعني أن تتعهد إيران بألا تصنع أي سلاح استراتيجي، ألا تكون لديها طائرات بدون طيار، ألا تكون لديها صواريخ.
ولذلك نصح آية الله خامنئي قوات التعبئة بالحفاظ على استعدادهم ويقظتهم ومواصلة الحركة نحو الأمام، لأن المواجهة الحقيقية مع المستكبرين.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أطلق مقاومون فلسطينيون النار نحو قوة من جيش الاحتلال لدى اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس. وأعلنت كتيبة بلاطة أن مقاوميها أطلقوا صلايات كثيفة من الرصاص تجاه القوة التي تمكنت من اعتقال أحد سكان المخيم. على صعيد آخر، دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحسينة إلى المسارعة في توحيد الصف الفلسطيني، وأشار الحسين إلى تشكيل ائتلاف حكومة الاحتلال، وقال إن الضرورة والحتمية الوطنية تقتضي سرعة إنجاز المصالحة والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة تعتمد على المقاومة بكافة أشكالها. أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أنه وقع ولا اتفاق ائتلافي مع ما يسمى حزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب الاتفاق، سيتولى بن غفير منصب وزير الشرطة مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة، كما ستسند إلى حزب بن غفير وزارة تطوير الجليل والنقب، وستوكل للوزارة أيضا صلاحيات تسوية وضع المستوطنات العشوائية في الضفة. وسيحصل هذا الحزب أيضا على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيسة ونيابة وزير الاقتصاد، ويعتبر بن غفير من أكثر الشخصيات تطرفا في كيان الاحتلال. أقر الجيش الأمريكي باستهداف قاعدته العسكرية في الشداد شمال سوريا بصاروخين، مدعيا عدم وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة. وقال مصادر سورية أن المروحيات الأمريكية حلقت بكثافة في الأجواء بعد الاستهداف، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت لقوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الشداد ضمت 20 شاحنة محملة بمواد عسكرية ولوجستية. شهدت العاصمة البريطانية لندن أعمال شغب وسلسلة اعتداءات ضد المراكز الإسلامية والشعائر الدينية والسفارة الإيرانية من قبل مخربين حاولوا اختراق حواجز الشرطة وإلقاء المفرقعات النارية عليها ومهاجمة هذه المراكز. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في محاولة للتصيد في الماء العكر والتحريض على الرموز الإسلامية، شهدت العاصمة البريطانية لندن أعمال شغب واعتداءات على المراكز الإسلامية والشعائر الدينية من قبل بعض المخربين، كما تم التعرض لسيدة كانت تراجع سفارة الإيرانية لمتابعة شؤونها الخاصة.
من الواضح جدا أنه في المملكة المتحدة يفرقون بين الذين لديهم الحق في التظاهر والمخربين. حتى في إيران يحق للناس التعبير والتظاهر، لكن لا أحد لديه الحق في استخدام العنف والقيام بأعمال الشغب وتعريض حياة الناس للخطر وخرق القانون.
ويرى مراقبون أن هناك أصابع تحرك دمى الأحداث وتقف وراء هذه الأعمال التي باتت تتكرر بشكل أسبوعي من قبل أشخاص ظهر عدم الانضباط والخروج عن القانون جليا في تصرفاتهم غير المقبولة في دولة تسمح للجاليات المتواجدة على أرضها بإقامة التظاهرات والمسيرات بسلمية.
إن ما نراه مخبأ وراء ما يسمى بتظاهرات المعارضة في لندن يظهر مستوى العنف الذي تم استخدامه. خارج السفارة كان المتظاهرون الإيرانيون وحدهم الذين بدأوا قتال بعضهم البعض وتضاربوا مع الشرطة أيضا، ووردت أنباء عن نقل 5 من رجال الشرطة إلى المستشفى أصيبوا بجروح وكسور في العظام. إذا كانوا قادرين على فعل ذلك للشرطة في لندن، فما الذي يفعلوه في إيران أو في مكان آخر؟
وبعد أن فرضت الجمهورية الإسلامية هيبتها كدولة عصية على المخططات، يرى حقوقيون أن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض الأطراف هنا في لندن لابد من إعادة النظر فيها.
تقدمنا بشكوى لشرطة العاصمة لأن تقييم المخاطر كان سيئا حقا ولم يكن بمقدورنا السيطرة عليهم. كان يجب على الشرطة فعل ذلك، لكنهم فشلوا وهذا سلوك غير مقبول من قبل الشرطة. عليهم أن يدركوا مستوى هذا العنف وأن يكون لديهم النفوذ للسيطرة على هذه المجموعة العنيفة من الناس.
جدل يتجدد مع كل أزمة، كيف يمكن توصيف هذه التظاهرات؟ أهي حرية تعبير أم تحريض خارج عن نطاق السلمية؟ وهل الحكومات التي تنادي بحقوق الإنسان وحرية التعبير والحفاظ على الأمن ستمنع هذه الأفعال غير المسؤولة والتي تمس أمن المواطن الإيراني في الخارج؟ سؤال يستدعي الوقوف عنده لوضع النقاط على الحروف.
طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان و13 منظمة غير حكومية السلطات السعودية بالكشف عن مكان وجود الحقوق المعتقل محمد القحطاني والإفراج الفوري عنه. وفي رسالة إلى سفارات السعودية في برلين وواشنطن ولندن وباريس وجنيف وإلى هيئة حقوق الإنسان الرسمية، أشارت المنظمات الحقوقية إلى أن المعتقل القحطاني يتعرض للإخفاء القسري منذ أكتوبر 2022. يحتفل العالم بمحاربة العنف ضد المرأة في 25 من نوفمبر، لكن سجون نظام آل سعود ما زالت تحتجز أكثر من 100 امرأة جميعهن بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي. المزيد من التفاصيل نستمع عليها في سياق التقرير التالي.
25 من نوفمبر هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وما زال ملف معتقلات الرأي في السعودية ذاخر ويتم تجاهله بشدة من قبل النظام السعودي، إذ يحتجز نحو 60 امرأة بعد أن كان يصل عددهن لأكثر من 100 امرأة جميعها بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي. سيدات يواجهن الكثير من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي والتحرش الجنسي وغير ذلك من ضروب الاعتقال القاسية. ومن بين أبرز معتقلات الرأي أسماء السبيعي ولينا الشريف وياسمين الغفيلي وعايدة الغامدي ورينا عبد العزيز وهيل القيصر ومي الطلق ولجين داغستاني وغيرهن كثير. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وجهت منظمة سند مطالباتها للعالم بأسره للوقوف بجانب معتقلات الرأي اللواتي يواجهن أشد أنواع العنف داخل المعتقلات والضغط على الرياض لمنحهن الحرية وإنهاء الظلم بحقهن. إلى ذلك شهدت منصات التواصل الاجتماعي وسما جديدا تصدرها وبقوة، حيث دشن ناشطون على موقع تويتر حملة إلكترونية استخدموا خلالها وسم أطلقوا ضحايا الأزمة الخليجية. هذه الحملة تأتي تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر لتذكر بمعتقلين سعوديين رفضوا فرض الحصار على قطر وطالبوا بعودة العلاقات معها، منهم الشيخ سلمان العودة والصحفي سامي الثبيتي والمغرد الساخر أبو محمد البناخي والصحفي خالد العودة الكمي والمنشد ربيع حافظ وآخرون. وفي السياق نفسه طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان و13 منظمة غير حكومية السلطات السعودية بالكشف عن مكان وجود الحقوقي المعتقل محمد القحطاني والإفراج الفوري عنه. وفي رسالة إلى سفارات السعودية في كل من برلين وواشنطن ولندن وباريس وجنيف وإلى هيئة حقوق الإنسان الرسمية، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القحطاني يتعرض للإخفاء قصري منذ أكتوبر 2020 عن قلقها البالغ على سلامته. وأكدت المنظمات أن العائلة تشتبه في عدم سماح السلطات للقحطاني بالاتصال بهم كعقوبة لتقديم شكوى حول الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في سجن الحائر.
أدخل الاحتلال الأمريكي قافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق. وذكرت مصادر محلية أن قافلة مكونة من 20 شاحنة وصهريجا دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي الكائن قرب بلدة العربية، وهي تضم عربات برادلي القتالية. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية بقاء المواجهة مع الاستكبار العالمي حية في أذهان قوات التعبئة الشعبية. نتنياهو يوقع اتفاقا ائتلافيا مع حزب يميني متطرف بزعامة بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة. والاحتلال الأمريكي يعترف بتعرض قاعدة بشداد في سوريا لهجوم صاروخي. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت الشيخ، السؤال موجه إلى البرنامج، يقول: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة كانت أو واجبة، فهل يكفي أحدها عن الباقي؟
كما تفضلتم وكما يعلم المستمع الكريم أن الأغسال الواجبة هي كثيرة. عندنا غسل الجنابة، غسل مس الميت، أغسال الحيض والنفاس والاستحاضة بالنسبة للمرأة. من بين هذه الأغسال جميعا هناك غسل واحد يجمع عليه الفقهاء أنه يغني عن الوضوء، وهو غسل الجنابة. أما غسل صلاة الجمعة أو غسل الجمعة فهو عند البعض يغني عن الوضوء، عند البعض لا يغني. وإن كان غسل كامل، يعني المطلوب بالمتوضئ بالمسلم أنه حتى يدخل للصلاة يكفي أن يغسل وجهه ويده ويمسح برأسه ورجليه حتى يصبح على طهارة لكي يدخل في الصلاة. فلو غسل جسمه كثيرا وهو أكثر من مواضع الوضوء بكثير، فهل أنه هذا يغني عن الوضوء؟ يقولون لا، لو اغتسل بالبحر بأكمله هذا لا يكفي عن الوضوء، يجب أن يأتي بالوضوء وإن كان يعتبر غسل مواضع معينة من الجسم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. طبعا الغسل هو في نفسه لا يجب إلا في حالات خاصة، في غسله الغسل غير واجب،
نعم،
لكن يجب كمقدمة للدخول في الصلاة أو من أجل الصيام أو من أجل قراءة القرآن، عمل واجب أو مستحب. فهو يكون بمثابة المقدمة أو الشرط الذي لا بد من تحقيقه للدخول في ذلك الواجب أو المستحب. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا. والذين آمنوا بالقرآن حوالي 220 مرة تكررت أنه هذه كلمة يا أيها الذين آمنوا. آمن. الذين آمنوا المراد منها المسلمون، إلا ما خرج بالدليل. طبعا هذه القاعدة أول من قال بها هو العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه.
جميل.
فذكر أنه كلما وردت في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا المراد منها المسلمون، فيا أيها الذين آمنوا يا أيها المسلمون لا تقربوا الصلاة. هنا لا تقربوا الصلاة المراد يعني لا تدخلوا في الصلاة، ليس المراد الاقتراب. الصلاة هي ليست وجود خارجي حتى يقترب منه الإنسان أو يبتعد، وإنما
حالة معنوية.
أي نعم، فعل من الأفعال. نعم. الفعل غير متجسد بمكان معين حتى نقترب منه أو نبتعد. فلا تقربوا يعني لا تدخلوا في الصلاة، وهناك قرائن في الآية ترشدنا إلى هذا المعنى. لا تقربوا الصلاة، الصلاة هنا المراد يعني هذه العبادة، أو المراد أنه أمور أخرى على خلاف المفسرين. وأنتم سكارى، الواو حالية، سكارى المسلم لا يشرب الخمر، وإنما المراد من السكارى، السكر ماذا يفعل بالإنسان؟ يغيب عقله. فقد لا يكون المراد أنكم شاربي الخمر، وإنما المراد أنكم غافلين عن معاني القراءة في القرآن، أو قراءة القرآن في الصلاة، أن عقولكم مغلقة. هي كلمة السكر مأخوذة من التسكير، يعني مغلقة غافلة عما تقول، بسبب النوم، بسبب النعاس، بسبب التعب، الجوع، المشاغل الفكرية، غير ذلك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. القرين على ذلك حتى تعلموا، حتى تعرفوا، حتى تفهموا ما تقولون. ولا جنبا، كلامنا نحن هذه عن كلمة جنب. المجنب هو كل من خرج منه الماء المعروف، ماء الرجل أو المرأة في حالة الشهوة، وله شروط معينة يعني حتى يتحقق هذا المصداق عليه، يعني خروج المني لنقول، إما خروج المني أو بمعنى المجامعة ولو لم يخرج المني. فالجنابة تصدق على من خرج منه المني، وعلى من أدخل ولم يخرج منه شيء. أيضا يعتبر ماذا؟
مجنب.
مجنب. فهذا المجنب، غسل الجنابة الغسل الوحيد الذي يجب الإتيان به كمقدمة للدخول في الصلاة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه حتى لنهاية الغاية، يعني عند إذا اغتسلتم عندئذ يمكنكم الدخول في الصلاة، أن تقربوا الصلاة.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. سمحت الشيخ، سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى ولو لم يمكن الوصول إليهم؟
هو لا يشترط في التقليد أن يكون من مدينة معينة أو منطقة معينة، لا يجب هذا الشيء، لكن طبعا المرجع يريد أن يقدم الفتوى، والمقلد أيضا يبحث عن طريقة للوصول إلى الفتوى. فهنا إذا كان المرجع في مكان أو في سجن أو في حالة من التبعيد، في مكان محظور عليه التواصل بالتليفون أو الوسائل الموجودة حديثا أو كذا، ففي هذه الحالة هل يجوز أن نقلد مرجعا لا يمكن أن نتواصل معه؟ طبعا أنه يجوز، بل يجب. وفي هذه الحالة لابد من إيجاد طريقة للتواصل معه للحصول على فتواها التي هي تمثل فتوى الله عز وجل.
سؤال آخر يقول إذا ارتفعت قيمة السلعة بعد إنجاز المعاملة، فهل يجوز مطالبة ارتفاع القيمة من المشتري؟
أصلا بمجرد أن تقع المعاملة وقع البيع، فعندما يقع البيع سواء أنه قاموا بمعاملة التثبيت، تثبيت هذا الاتفاق أو ذاك البيع، أو لم يحصل، أو انتقل الملك إلى غيره بالسجلات الرسمية، أو لم ينتقل، هذه الأمور لا اعتبار بها. المهم أنه قال بعت والثاني قال اشتريت،
مجرد الكلام،
ولو مجرد الكلام، كتبوا ذلك في عقد رسمي على ورق، لم يكتبوا، تم إنجاز المعاملة أو لم يتم، هذا شيء آخر. مجرد القول قبلت يقع البيع، ويجب على الطرفين الالتزام بذلك البيع سواء ارتفعت القيمة أو انخفضت.
السؤال آخر يقال استعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافا، فهل هذا القول صحيح؟
لا، أنه هذا كلام غير صحيح، أنه الإسراف أي شيء يزيد عن حاجة الإنسان فهو إسراف.
نعم.
أي شيء زائد عن الحاجة، لكن تحديد الحاجة ربما يختلف فيها الناس، أنه ما هو مقدار الحاجة.
نعم.
فالبعض يعني لو أمكن للمطالعة أن نأتي بهذه المصابيح الصغيرة المخصصة للمطالعة،
نعم،
أن نكتفي بها حين المطالعة عن إضاءة المكان بأكمله، يجب الاقتصار على هذا المقدار ولا يجوز الإسراف المزيد من ذلك.
نعم.
فعلى كل حال مقدار الحاجة يتحدد بحسب الأفراد، ربما أن البعض يفضل العتمة، ربما أن البعض الآخر يريد إنارة، البعض لا يستطيع أن يأكل إذا كان المكان معتما، يريد أن يكون المكان صارخا بالإنارة، وبعضهم بالليل يحب أن تكون إنارة خافتة أثناء النوم أو عندما يقوم من النوم في وسط الليل، البعض لا يحب ذلك، يحب أن يكون ماذا، حتما إضاءة قوية. ربما أن هذه المسائل تعود إلى قضايا نفسية، أو ربما تعود إلى قدرة الإنسان على الإبصار، البعض ربما يستطيع الإبصار بالعتمة والبعض الآخر لا يستطيع. على كل حال ما زاد على الحاجة، نحن نقول ما زاد على الحاجة.
نعم.
ربما ترى بعض الشوارع مضيئة من أولها إلى آخرها، إضاءات صارخة قوية أيضا.
نعم.
فهل هي مورد حاجة أو ليست مورد حاجة؟ تحديد الحاجة تعود إلى يعني أهل الخبرة، هم الذين يحددون أنه هذا مورد حاجة أو لا. ما زاد عليه يعتبر إسراف، ليس فقط الإسراف بالماء، نحن عادة نتحدث عن الماء نقول أنه لو زاد بمقدار نصف استكان أنه هذا المقدار لا يجوز رميه ولا يجوز إتلافه ولا يجوز، ليس فقط الماء، في كل شيء،
في كل شيء. البعض أيضا يعني يحدد هذا مقدار الحاجة على المكانة الاجتماعية للطرف المقابل، هل هذا صحيح؟ مثلا يقول هذا العمل يليق بفلان أو فلان شخص لأنه مكانته الاجتماعية أو السياسية أو ما شابه تتطلب هذا الشيء.
هسه ربما أنه بعض القضايا الأمنية، بعض الأشخاص،
نعم،
العتمة ربما تشكل تهديدا أمنيا لهم، فيحتاج إلى إنارة منطقة أوسع من أجل المحافظة على أمنه أو كذا، لكن الوجاهات والمظاهر هذا هو المنهي عنه عادة،
المواعيد الكبيرة والملونة وما شابه ذلك مثلا، بعض أحيان تكون مورد انتقاد، هل هذا فعلا يعني استراف أم لا؟
هو اليوم أصلا المظاهر أصلا آفة من آفات المجتمع، لا ينبغي صرف المال عليها، ولا ينبغي التساهل في الأحكام الشرعية الصريحة التي تحرم الإسراف. قضية الإسراف ليست قضية سهلة، ربما تعتبر من الكبائر في بعض الأحيان،
إن الله تؤثر على المال العام، على الجو العام، على قناعات الأفراد في بعض الأحيان. نعم.
المسرفون إخوان الشياطين، يعني كما أنه
نعم،
مضمون الآية القرآنية، فكيف أنه نحن نجوز له الإسراف من أجل مظهر من المظاهر.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ، شكرا على هذه الإجابات الشاملة والجميلة، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أيها الأحبة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. الله وآلي أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله. وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي. اللهم صل علي. اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
المأساة. عن أم ذر زوجة أبي ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا لي ولا لك، ولا يد لي للقيام بجهازك. قال: فأبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يموت بين امرأين مسلمين والدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا، وقد مات لنا ثلاثة من الولد. وإني سمعت رسول الله يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة ولم يبق غيري، وقد أصبحت بالفلات أموت، فأنا ذلك الرجل، والله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. قلت: أنا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق. قال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أشتد إلى الكثيب فأنظر ثم أرجع إليه فأمرضه، فبينما أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على راحلتهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قالت: امرأ من المسلمين يموت تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله؟ قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، ثم وضعوا سياطهم في نحرها وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه. وعن محمد بن علقمة بن الأسود النخعي قال: خرجت في رهط أريد الحج، منهم مالك بن الحارث الأشتر، وعبد الله بن فضل التيمي، ورفاعة بن شداد البجلي، حتى قدمنا الربذة، فإذا امرأة على قارعة الطريق تقول: يا عباد الله المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، قد هلك غريبا وليس أحد يعينني عليه. فنظر بعضنا إلى بعض وحمدنا الله على ما ساق إلينا، واسترجعنا على عظيم المصيبة، ثم أقبلنا معها فجهزناه وتنافسنا في كفنه حتى خرج من بيننا بالسواء، ثم تعاوننا على غسله حتى فرغنا منه، ثم قدمنا مالك الأشتر فصلى علينا ثم دفناه. فقام الأشتر على قبره ثم قال: اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، عبدك في العابدين وجاهد فيك المشركين، لم يغير ولم يبدل، لكنه رأى منكرا فغيره بلسانه وقلبه حتى جفي ونفي وحرم واحتقر، ثم مات وحيدا غريبا. اللهم فاقصم من حرمه ونفاه من مهاجره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله. فرفعنا أيدينا جميعا وقلنا: آمين. أبو ذر على لسان النبي الكريم. لقد جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن هذا الصحابي الجليل كلمات مضيئة، هي بمثابة أوسمة منحها إياه المصطفى باستحقاق وجدارة. فقد قال صلوات الله عليه وعلى آله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. من أحب أن ينظر إلى المسيح عيسى بن مريم، إلى بره وصدقه وجده، فلينظر إلى أبي ذر. إن أبا ذر ليباري عيسى ابن مريم في عبادته. إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كنت في حثالة وشبك بين أصابعه؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: اصبر اصبر اصبر، خالق الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. وعن أبي ذر أيضا قال: بين أنا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا أبا ذر، أنت رجل صالح وسيصيبك بلاء بعدي. قلت: في الله؟ قال: في الله. فقلت: مرحبا بأمر الله. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يستأثرون بالفيء؟ قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضرب بسيفي حتى ألحق بك. فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. وروى الإمام الصادق عليه السلام قال: دخل أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جبرائيل، فقال جبرائيل: من هذا يا رسول الله؟ قال أبو ذر: قال: أما إنه في السماء أعرف منه في الأرض، سله عن كلمات يقولهن إذا أصبح. قال: فقال: يا أبا ذر، كلمات تقولهن إذا أصبحت فما هن؟ قال أبو ذر: أقول: اللهم إني أسألك الإيمان بك والتصديق بنبيك والعافية من جميع البلايا والشكر على العافية والغنى عن شرار الناس.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نساء في الإسلام. كونوا معنا واصحابونا. أعزائنا، حلقة هذا اليوم من برنامج نساء في الإسلام تتحدث عن أم ولدت للدنيا خير الأنام، ذلك الذي نقل الإنسان من ظلمة الجاهلية إلى نور الإسلام، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حيث باحثتنا الإسلامية جنان الواسطي تتحدث لنا اليوم عن شخصية السيدة آمنة أم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعنوان حلقتنا هو آمنة بنت وهب وحسن الذكاء. تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الحجور الطاهرة هي التي تربي وهي التي تنجب الطاهرين، وكان كذلك حجر السيدة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف القرشية التي ولدت نبي الإسلام وخير البشر أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المرأة لها مكانة في قلوب المسلمين وفي قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما لها من حسن الذكاء ومن قوة التفكير ومن العقل ومن الرجاحة ومن التدبير ومن العلم ومن العبادة ومن الزهد. هذه السيدة الكريمة التي اقترنت بعبد الله أبو النبي رضوان الله عليه ولم تعش معه إلا أيام قلائل، ويقال أنه كان نور النبوة في غرة عبد الله، وكان اليهود يريدون ويعرفون ذلك ويريدون قتله. وفي أحد المرات عندما كان في تجارة وكان في ديار هؤلاء، ديار أهل آمنة بنت وهب، وآمنة بنت وهب كانت كفيلها، أبوها كان متوفي وكان كفيلها عمها وهيبة بن عبد مناف، فهذا عبد الله كان في القافلة وأراد اليهود قتله، ونجا بطريقة وبأعجوبة كان الفضل فيها لعم آمنة بنت وهب وهو وهيبة بن عبد مناف. وعندما أراد أن يرد لهم المعروف ويرد لهم الأجر عبد الله، قالوا نحن، وهذا دليل على حسن ذكاء هذه الأسرة، قالوا نحن نريد أن نزوجك ابنة عندنا، وهذه الابنة هي كريمة علينا وشريفة وعزيزة ولبيبة، فطلبوا منه أن يتزوج من ابنتهم آمنة بنت وهب. وعندما تزوج من السيدة آمنة رضوان الله عليها، وعندما اقترن بها وحملت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك النور الذي هو في غرة وفي جبين عبد الله انتقل إلى جبين وإلى غرة آمنة بنت وهب. ولهذا كان اليهود عرفوا أنه هذا النبي أو هذا النور الذي كان في وجه عبد الله انتقل إلى أحد، وهذا دليل على أنه النبي سوف يولد، وهذا النبي هم يريدون أن يكيدون له المكائد من أجل أنه يخلصون منه ومن أجل أن يتخلصون من وجود هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تعش آمنة مع زوجها إلا أيام قلائل، وتركها وذهب إلى التجارة، وفي طريقه إلى التجارة توفى عبد الله، وبقيت آمنة وهي حاملة هذا الوليد تنتظر قدومه، إلى أن عندما وضعته وجاء إلى الدنيا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيما، فربته هذه المرأة العاقلة واحتضنته، وكانت ترعاه رعاية اللي بحق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحن إلى هذه السيدة الكريمة ويذهب لزيارة قبرها في مدينة الأبواء. وكانت السيدة آمنة بين الحين والحين تحمل وليدها وتذهب لزيارة أهلها وتذهب لزيارة قبر عبد الله في الطريق. وفي مرة من المرات، وكان عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنوات، ومرضت السيدة الكريمة وأيضا فارقتها الحياة في مدينة الأبواء بين على بعد كيلومترات من المدينة، ودفنت هناك، وبقي هذا الطفل شاء الله له تبارك وتعالى أن يتجرع مرارة اليتم، فولد وهو يتيم ولم يعش مع أمه إلا 6 سنوات، وفارقت أمه الدنيا فكفله جده عبد المطلب، وأيضا لم يبقى إلا سنوات قليلة، وعندما كان عمره 8 أو 9 سنوات توفى أيضا جده عبد المطلب ورعاه وكفله أبو طالب رضوان الله عليه. فهذه السيدة الكريمة كان يحلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما لها من صفات ولما لها من كرامات، ولهذا كان طلب من الله تبارك وتعالى أن يأذن له بزيارة قبر أمه، باعتبار أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله بأن لا يزور قبور المشركين، مع ما أنه السيدة آمنة كانت من الموحدين وكانت من الذين على الدين الحنيف وعلى دين إبراهيم الخليل، ولكن أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه لا يعمل إلا بما يأمره الله تبارك وتعالى وما يطلب الإذن من الله تبارك وتعالى، فكان كثير الزيارة لقبر أمه، وكان يجلس على قبر أمه ويبكي ويشتد حنانه إلى هذه السيدة الطاهرة التي حقيقة رزقها الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة. وأنا أقول لو لم تكن هذه السيدة حاملة لتلك الفضائل وتلك السجايا الكريمة لم يمن الله تبارك وتعالى عليها بنعمة الاقتران برجل مثل عبد الله ولم يرزقها هذا الولد العظيم. فإذن هي أهل لهذه النعمة بعقلها، بحسن ذكائها، بحسن اختيارها في اختيار أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما أنه كان رجلا غريبا ورجلا لربما مثلا لا يعرفون منه الكثير، ولكنها كانت عاقلة في انتخابها وفي اختيارها. فإذا المرأة الصالحة، المرأة العاقلة، هي التي تستطيع أن تضع أمام نفسها وأمام طريقها الخير، وهي التي تستطيع أن تصل إلى الكمال باختيارها الحسن، وحسن الاختيار هو دليل العقل ودليل حسن التفكير. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج نساء في الإسلام، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. أطلت العنان، هوى بك في غابة من فتن، هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. وكن حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا.
مدح الله خير الأنام بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلقا له